الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وفدا من جهتي دخول المحمول واستئجاره الحاملة. كان الكلام في مسألة حمل أحد الشخصين الواجدين للمني في الثوب المشترك الآخر وإدخاله إلى المسجد. وعرفتم أنه هنا عندنا بحثان: بحث راجع للشخص الحامل، وبحث آخر راجع للشخص المحمول عليكم السلام. أما ما يتعلق بالشخص الحامل فقد تقدم الكلام فيه مفصلا. بلغ الكلام بنا إلى ما يتعلق بالشخص المحمول، وقبل عليكم السلام وقبل الشروع به لا بأس بالإشارة إلى مقدمة مقتضبة، وهي أن الحكم الظاهري في حق أي شخص هل هو نافذ في حق الآخر واقعا أم لا. الحكم الظاهري في حق أي شخص هل يكون نافذا واقعا في حق الآخر أم لا؟ قولان في هذا المقام: المشهور المعروف هو النفوذ. وبعد هذه المقدمة المقتضبة أفاد الشيخ قدس سره بالنسبة للشخص المحمول أن الشخص المحمول الذي استأجر الحامل يعلم إجمالا بصدور أحد المحرمين منه، ويعلم بأنه قد خالف الخطاب المجمل إما حرمة الدخول في المسجد جنبا، وإما حرمة استئجار الجنوب للدخول في المسجد. فهو يعلم إجمالا بصدور أحد المحرمين منه، إما حرمة الدخول في المسجد جنبا، يعني فيما إذا كان هو جنب في الواقع، وإما حرمة استئجار الجنوب للدخول في المسجد. فيعلم إجمالا بأنه قد خالف الخطاب المجمل. إلا يأتي يستدرك الشيخ رحمه الله إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، بمعنى أنه إن كان الأجير يرى في تكليفه وحد نفسه أنه محكوم بالجنابة، عندها يكون استئجار الغير له محرما، الاستئجار تابع لحكم الأجير. شنو حكم الأجير؟ الاستئجار يكون محكوما بذلك الحكم، بمعنى أن الأجير إن كان يرى في تكليفه أنه محكوم بالجنابة عندها يكون استئجار الغير له محرما، وإن كان يرى في تكليفه أنه طاهر ويباح له الورود إلى المسجد فيصح حينئذ استئجار الغير له. ومن المعلوم أن الأجير فيما نحن فيه، أن الأجير فيما نحن فيه يجوز له الدخول في نفسه لكونه شاكا في جنابته، والأصل البراءة. عليكم السلام. لكونه شاكا في جنابته والأصل البراءة، فحينئذ يصح ويجوز استئجاره. فالخلاصة، هنا نستعمل هذه المقدمة المقتضبة اللي ذكرناها من الخارج، فالخلاصة أن الحكم الظاهري في حق أحد إن كان نافذا واقعا في حق الآخر فيصح للغير استئجار الحامل للدخول في المسجد، وإلا أي وإن لم يكن الحكم الظاهري في حق أحد لم يكن نافذا في حق الآخر فلا يجوز استئجاره. لماذا؟ لأنه أي المحمول، لأنه يعلم بمن؟ يعلم بجنابتي، بوجود الجنابة في أحدهما، ويعلم إجمالا بصدور أحد المحرمين منه. هذا ما يتعلق بالشخص المحمول، وبه ينهي أو ينهي الكلام عن الفرع الأول أو المسألة الأولى. نقرأ الآن هذا المقدار. قال: وكذا من جهتي. البحث راجع لمن؟ للشخص المحمول، بعد ما أنهى الكلام عن البحث حول الشخص الحامل. قال: وكذا من جهتي، يعني ماذا وكذا؟ كذا ينعطف على منه؟ على هاي المخالفة للخطاب المعلوم السطر الأخير من الدرس الماضي، المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفتم أن الأقوال فيه أربعة والقول الحق لدى الشيخ هو الثاني. هذه المخالفة أيضا وين تلزم؟ في الشخص المحمول. قال وكذا يلزم المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال من جهة ماذا؟ من جهة دخول المحمول إذا كان هو المجنب في الواقع، واستئجاره استئجار المحمول الحامل لأجل الدخول في المسجد فيما إذا كان الحامل هو المجنب واقعا. قال مع قطع النظر عن حرمة الدخول، يعني أنا بالنسبة للشخص المحمول بعد نقطع النظر عن ذيك المقدمة اللي تلوناها في الدرس السابق، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو مع فرض لا عدم الحرمة. نحن كلامنا الآن مو بالنسبة للشخص الحامل وإنما بالنسبة لمن؟ للشخص المحمول. قال أيضا يلزم المخالفة العملية للخطاب المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأنه يعلم إجمالا بمن؟ بصدور أحد المحرمين منه، يعلم بأنه قد خالف الخطاب المعلوم بالإجمال، إما حرمة الدخول في المسجد جنبا إذا كان هو الجنوب، وإما حرمة استئجار الجنوب للدخول في المسجد إن كان الحامل ماذا؟ جنوبا. قال حيث أنه أي أن المحمول، ليش يلزم المخالفة؟ علل ذلك. قال حيث أن المحمول يعلم، نقرأ على نسخة يعلم، يعلم إجمالا بمن؟ بصدور أحد المحرمين منه، إما دخول المسجد جنبا فيما إذا كان هو المجنب، أو حرمة استئجار جنب للدخول في المسجد إذا كان الشخص الحامل هو المجنب. فإذا بالنسبة للشخص المحمول أيضا يلزم المخالفة العملية للخطاب الإجمالي، والأقوال في ذلك أربعة كما تقدمت في المسألة السابقة. إلا أن يقال استدراك من حرمة الاستئجار، من حرمة استئجار الجنوب. يقول نعم في حالة واحدة يمكن أن يقال بأن الاستئجار لا يكون حراما، هذا من باب ماذا؟ من باب أن الاستئجار يتبع حكم الأجير. قال إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن منه الأجير، في بعض النسخ أكو إضافة هو، يعني فإذا لم يكن هو يعني الأجير في تكليفه، يعني في حد نفسه، يعني بحسب تكليفه هو ظاهرا، إذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له حينئذ؟ بعدنا تنتفي حرمة الاستئجار. ليش؟ لأن الاستئجار تابع لمن؟ لحكم الأجير، وبما أن الأجير لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة بفرض أنه شاك في جنابته فيتمسك بالأصل، الأصل البراءة، فعند ذلك يحكم على نفسه بمن؟ لأنه طاهر، كما هو الحال في الأجير فيما نحن فيه. الأجير فيما نحن فيه محكوم بمن؟ بالجنابة أم بالطهارة؟ في تكليفه هو في حد نفسه محكوم بالطهارة لأنه شاك في جنابته والأصل البراءة، فيحكم على نفسه بمن؟ بعدم الجنابة، فيباح له الدخول في المسجد. إذا كان حكم الأجير هذا فاستئجار الغير له يكون ماذا؟ صحيحا. ولكن هذا المطلب فحواه روحه، هذا اللي ذكرته في المقدمة، من أن الحكم الظاهري في حق أي أحد إن كان نافذا واقعا في حق الآخر صح للغير استئجار ذلك الأجير، وإن لم يكن الحكم الظاهري في حق أحد نافذا وين في حق الآخر فلا يجوز للغير ماذا استئجار الحامل الأجير. بلي نعم نعم بل هذا ذكرته من الأول إنه هو المسألة تبتني على هذا. ثم قال ومنها الفرع الثاني اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. الفرع الثاني من فروع مسألة بحثنا، أعني ما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين. عبارة فرع الثاني عبارة عن اقتداء شخص ثالث بهذين الشخصين في صلاة أو صلاتين. وقبل تقرير هذا الفرع ينبغي استذكار مقدمة حاصلها أنه في باب الشروط في العبادات هناك بحث ملخصه أن بعضا من شروط الصحة شرط واقعي، بمعنى أن الشيء وجوده الواقعي شرط في صحة العبادة، سواء علم المكلف بذلك أم لم يعلم، وعليه فإذا كان العمل واجدا لذلك الشرط واقعا كان صحيحا وإلا كان باطلا. ومثال ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط واقعي لذلك جعلت الطهارة واحدة من مفردات قاعدة لا تعاد، يعني لا تعاد إلا من خمس. وبعضا من الشروط، بعضا عطف على أن بعضا من الشروط شرط واقعي وأن بعضا منها شرط علمي، بمعنى أن المكلف إذا علم والتفت إلى شرطية أمر كان ذلك الأمر شرطا وإلا إن كان ناسيا أو جاهلا فلا يكون شرطا بصحة العبادة، من قبيل إباحة المكان فإنها شرط علمي ذكري. وهكذا في باب الموانع، نحن نحتاج اليوم في هذا الفرع فيما يتعلق بالموانع، لكن ما يصير نتعرض رأسا للموانع بدون الشروط، لأنه أي شيء إذا كان وجود شرط واقعي فعدمه شنو يعد مانع، أي شيء وجوده إذا كان شر عدمه ماذا؟ عدمه مانع. فإحنا مناسب ندخل بالعدم ونعيف الوجود. وهكذا في باب الموانع، فإن بعض الموانع مانع واقعي، أي بوجوده الواقعي مانع. من قبيل الحدث في مقابل الطهارة، ومن الموانع ما هو مانع علمي، مانع علمي. إذا علم المكلف بمانعية شيء كان ذلك الشيء مانعا وإلا فلا. بعد هذه المقدمة نأتي إلى ما أفاده الشيخ رحمه الله في الفرع الثاني. وحاصل ما أفاده أن شخصا ثالثا لو اقتدى بهذين الشخصين في صلاة الجماعة، إما في صلاة واحدة بأن شرع في الصلاة مقتديا بأحدهما، وفي الأثناء عرض حدث على الإمام فتنحى جانبا وجاء الآخر وأتم الصلاة وأكمل الصلاة، وإما في صلاتين هذا الشخص الثالث اقتدى بهما، إما في صلاة واحدة وإما في صلاتين، بأن صلى الظهر مع أحدهما وصلى العصر مع الشخص الآخر، فهو يعد الآن مقتدي بهما لو لا بلي غاد ما في الأمر مو بصلاة واحدة بصلاتين. هذا المثال، هذا الفرع ينبغي تحليله وفق المباني. فرع ألف، إن جعلنا الجنابة مانعا واقعيا، قلت قبل قليل كلامنا في الفرع الثاني يتعلق بمن بالموانع، إن جعلنا الجنابة مانعا واقعيا، بمعنى أن عدم جواز الاقتداء بالجنوب من آثار الجنابة الواقعية، فها هنا صور ثلاثة. إذا جعلنا الجنابة مانع واقعي فراح تكون عندنا هنا ثلاث صور. الصورة رقم واحد الاقتداء بهما، اقتداء الشخص الثالث بهما في صلاة واحدة، في هذه الصورة يعلم تفصيلا ببطلان الصلاة لوقوعها مع الجنوب. ليش؟ لأن الجنابة جعلناها ماذا؟ على مبنى جاي نشتغل، جاي نشرح على مبنى أن الجنابة مانع واقعي. بعد المكلف علم بالجنابة، ما علم بالجنابة مهم، هذا بعد مانع واقعي في قبال الشرط الواقعي. غاية الأمر أن هذا العلم التفصيلي منشأه العلم الإجمالي، إلا أنه لا فرق فيه حرمة المخالفة للعلم التفصيلي مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان علم التفصيلي منشأ علم إجمالي أم لا، هو علم إجمالي تفصيلي بمن؟ مستقل بحياله. منشأه ماذا؟ وجود نص، وجود نص مثلا. فمطلقا المخالفة للعلم التفصيلي ماذا؟ غير جائزة. الصورة رقم 2 الاقتداء بهما في صلاتين، بأن صلى الظهر مع أحدهما والعصر مع الآخر، ففي هذه الصورة يلزم المخالفة العملية بخطاب تفصيلي، إذ الخطاب مصرح بما؟ إذ الخطاب مصرح بأنه لا يجوز الاقتداء بالجنبي، وأن الاقتداء بالجنبي مبطل للصلاة. هنا عدم الجواز حكم وضعي، يعني مبطل لمن؟ مبطل للصلاة. هذا العبارة الأخرى تفسيرية، وأن الاقتداء بالجنب مبطل للصلاة، والمفروض أنه قد حصل. والمفروض في الصورة رقم 2 أنه قد حصل، يعني قد حصل الاقتداء بالجنب، فيعلم حينئذ بمن؟ ببطلان إحدى الصلاتين لوقوعها مع الجنوب، يعلم حينئذ تفصيلا بمن؟ ببطلان إحدى الصلاتين لوقوعها مع الجنوب. الصورة رقم 3 الاقتداء بأحدهما، مو بكليهما. صورة رقم 3 الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة، فهذا نظير ماذا؟ نظير ارتكاب أحد المشتبهين بالنجس، فإنه هذا الشخص الثالث، فإنه يشك في صحة صلاته وحصول غرض المولى. ومن يقتدي بأحدهما في صلاة واحدة، نظير منه النظير ما لو واحد ارتكب أحد المشتبهين بالنجس، فبالحالة راح يشك في ماذا؟ راح يشك في صحة صلاته وحصول غرض المولى، وهو مقتدى بواحد منهم. محتمل هذا الواحد هو المجنب، ومحتمل لا مو هو المجنب. فإذا مجنب صلاته شنو؟ صلاته باطلة. إذا مو مجنب صلاته صحيحة، فيشك في صحة صلاته وحصول، هذا مهم شوية، وحصول غرض المولى. زين، الشك إذن وين صار؟ صار في أصل التكليف، لو لا صار الشك في حصول الغرض، صار الشك في حصول الغرض. يعني أصل التكليف مفروغ عنه، هو يدري أن هاي الصلاة اللي صليتها صلاة ظهر، أنت مشغولة فيها، غاد ما في الأمر أنا الآن المكلف به، فأديتها مع هذا الواحد، مع أحد هذين الشخصين، لكن أنا ما أدري يا ترى هذا هو المجنب حتى أحكم بصلاتي صح باطلة. إذا لا مو مجنب صلاتي صحيحة، فإذا راح يشك بأن هذا الغرض مال المولى، أديته لو ما أديته بامتثال هذا، زين هذا يصير من موارد ماذا؟ من موارد قاعدة الاشتغال. طب فيشك حينئذ في صحة صلاته وحصول غرض المولى، فأصالة الاشتغال تقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإعادة الصلاة، إلا بإعادة الصلاة. هذا كله على يا مبنى، على مبنى أن جعلنا الجنابة مانعا واقعيا. فصور ثلاثة، وعرفتم في جميع هذه الصور لابد من إعادة الصلاة. فرع باء، وأما إذا جعلنا الجنابة مانعا علميا، بمعنى أو قبل بمعنى، بأن يقال أن عدم جواز الاقتداء بالجنوب من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا. لبنا فرع عليف أن عدم جواز الاقتداء من آثار شنو كان؟ من آثار الجنابة الواقعية، علم المكلف بها أم لم يعلم. فرع باء شي يقول، المبنى الآخر شي يقول أن الجنابة مانع علمي. يعني شنو؟ يعني أن عدم جواز الاقتداء من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا. يعني إذا علمت تفصيلا بجنابة شخص فلا يجوز لك الاقتداء به، وإلا إذا ما علمت بجنابة شخص أم تفصيلا وإلا فيجوز لك الاقتداء. هذا واضح تفسير المن أن الجنابة نجعلها مانع علمي، بأن يقال أن عدم جواز الاقتداء من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا. يعني شنو الجنابة المعلومة تفصيلا؟ يعني إذا علمت أيها الشخص الثالث، إذا علمت تفصيلا بجنابة شخص فلا يجوز لك الاقتداء به، وإلا فيجوز لك الاقتداء به. هذا من جانب، ومن جانب آخر، هذا كله في فرع باء، ومن جانب آخر، وقلنا بأن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ واقعا في حق الآخر. فإذا فرع باء شنو؟ جعلنا الجنابة مانع علمي، وعرفنا على تفسيرها، وقلنا بأن الحكم الظاهري في حق أحد يكون نافذا واقعا وين؟ في حق الآخر. المراد الآخر هنا بمثالنا الشخص الثالث. جزاء الشرط، وأما تبدينا ببداية فرع باء، وأما إذا جعلنا الجناب مانعا علميا فلا مانع من الاقتداء بهما بهذه الصورة. النقطة في ذلك ليش لا مانع؟ النقطة في ذلك أن كل واحد منهما، من هذين الشخصين، واجدي المني بالثوب المشترك، اللي يجي الآن شخص ثالث يقتدي بهم في الصلاة، أن كل واحد منهما يجد في نفسه أنه شاك في جنابته، يتمسك كل منهما بأصالة الطهارة، أو فقل بأصالة عدم الجنابة مع قطع النظر عن الطرف الآخر. لا ذاك مورد ابتلاء هذا، ولا هذا مورد ابتلاء منه ذاك. فيتمسك كل منهما بأصالة عدم الجنابة مع قطع النظر عن الطرف الآخر، وعندها فيحكم كل منهما على نفسه بأنه طاهر، وعندها فوظيفة الشخص الثالث ماذا ستكون؟ وعندها ذول كل واحد منهم شنو حكم الظاهري؟ كل واحد من هذين الشخصين شنو حكم الظاهري؟ طهارة، محكوم بالطهارة، ما محكوم بالجنابة. كل واحد منهم شاك في جنابته، يتمسك بأصالة عدم الجنابة، يحكم كل منهما على نفسه في الظاهر، يحكم بمن؟ بأنه طاهر. هذا حكم ظاهري في حق منه، في حق هذا الشخص الواجد، وفي حق هذا الشخص الواجد، الواجد المني في الثوب المشترك. وعندها فوظيفة الشخص الثالث أن يرى الحكم الظاهري في حق كل واحد منهما، يراه ماذا؟ بمنزلة الحكم الواقعي في حقه. الشخص الثالث يرى الحكم الظاهري في كل واحد منهما، يراه ماذا؟ في حق كل واحد منهما بمنزلة الحكم الواقعي في حقه، وعليه فيجوز له الاقتداء بمن بهما في صلاة واحدة فضلا عن الصلاتين. نأتي الآن إلى مبنى الشيخ رحمه الله. نجبنا ألف باء، إما أن نجعل الجنابة مانع واقعي، وإما أن نجعل الجنابة مانعا علميا. لكن هذا بناء على ماذا؟ يصير عنده مخالفة إذا جعلنا الجنابة مانع واقعي. الآن جاي نشعل المبنى الثاني، أن الجنابة مانع علمي، ما دام العلم ما عندي فيجوز به. مهم، أولا الجنابة مانع علمي، يعني شنو مانع علمي؟ يعني أن عدم جواز اقتدائي من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا، ما عندنا علم تفصيلي. فسرت العلم معلوم. جنابة، هذا الكلام يأتي فيما إذا جعلنا الجنابة مانع واقعي. أما إذا جعلناه مانع علمي بهذا المعنى، يعني عدم جواز اقتدائي من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا. يعني شو تفصيلا؟ يعني إذا علمت تفصيلا بجنابة أحد فلا يجوز لك الاقتداء، وإلا فيجوز. هذا واحد. اثنين، بنينا على ماذا؟ وقلنا وقلنا أن الحكم الظاهري في حق أي أحد نافذ واقعا في حق الآخر، فيكون نافذا في حق منه، في حق الشخص الثاني. أما الشيخ الأعظم فيرى أن الأقوى أن الحدث الأصغر والأكبر مانع واقعي للعبادات، وصلاة والائتمام في صلاة الجماعة من العبادات. وعليه إذا كان مانع واقعي لا علمي، وعليه فلا يجوز للشخص الثالث الاقتداء بهما في صلاة أو صلاة. فنلاحظ هذا الكلام، قال رحمه الله: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. لاحظوا، أولا يجي يشتغل في هذا المثال في هذا الفرع على وفق المباني، يقول: فإن قلنا، هذا اللي احنا وضحناه الفرع ألف، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام من آثار الجنابة الواقعية، هذا تفسير من؟ تفسير إذا جعلنا الجنابة مانعا واقعيا. قال: كان الصورة الأولى، فهنا ثلاث صور، فها هنا ثلاث صور. الصورة رقم واحد: كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ليش لوقوعها مع الجنب. الصورة رقم اثنين: والاقتداء عطف، يعني وكان الاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، يعني شنو؟ من قبيل ارتكاب الإناءين كليهما، يعني يصير مخالفة قطعية لخطاب تفصيلي، لخطاب تفصيلي. الصورة رقم ثلاثة: وكان الاقتداء، اقتداء بالرفع عطف على الاقتداء الأول، وكان الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس، فيشك في صحة صلاته وحصول غرض المولى، فيكون الشك هذا من مجاري قاعدة الاشتغال، فعليه بإعادة تلك الصلاة. هذا كل الفرع ألف، المبنى الأول. المبنى الآخر اللي وضحناه فرع باء: وإن قلنا أنه يكفي في جواز الاقتداء، شنو يكفي؟ عدم جنابة الشخص، يعني الإمام في حكم نفسه، يعني هو الإمام إذا بحسب تكليف الظاهري كان محكوم بالطهارة، فيجوز لهذا الشخص الآخر أن شنو؟ أن يقتدي به. يعني ماذا؟ يعني أن الجنابة مانع علمي بعد، وقلنا أن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ واقعا وين؟ في حق الآخر. قال: صح الاقتداء، يعني بهما صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين. لماذا؟ قال: لأنهما، أي لأن هذين الشخصين طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء، كل واحد منهما يشك في جنابته، يتمسك بأصالة عدم الجنابة، فيحكم كل منهما على نفسه في الظاهر بأنه طاهر مع قطع النظر عن منه، مع قطع النظر عن الآخر. ثم يجي الشيخ رحمه الله يبين رأيه في هذه المسألة، أن الحدث ماذا؟ هل هو مانع واقعي أم مانع علمي؟ قال: والأقوى هو الأول، وأن الجنابة مانع واقعي لا علمي. قال: لأن الحدث في باب العبادات مانع واقعي لا علمي. الحدث يعني في باب العبادات مانع واقعي لا علمي، فإذا كان من آثار الجناب الواقعية بعد سواء علم المكلف أم لم يعلم. ماذا؟ ما دام أن هذا المانع في الواقع موجود، فحينئذ شنو؟ يلزم بطلان الصلاة، يلزم المخالفة العملية القطعية حسب بنية الصور الثلاثة، حسب الصور الثلاثة اللي تقدمت. ثم قال نعم لا إشكال في استئجارهما. هذا المقطع قد ذكر في بعض المصادر بعنوان الفرع الثالث، بعنوان الفرع الثالث، وهو هل يجوز لشخص ثالث، فرع الثاني الشخص الثالث، هل يجوز أن يقتدي بهما أو لا؟ الفرع الثالث، هل يجوز لشخص ثالث أن يستأجر كلا منهما بكنس المسجد أو لا؟ هذا هو حد في حد نفسه شنو؟ فتفرعون. الآن نعرف هل يجوز للشخص للغير، الغير ذول الثنين، للغير هل يجوز إلى أن يستأجر كلا منهما لكنس المسجد أم لا؟ هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية على تلك المسألة، أعني مسألة أن الحكم الظاهري في حق أحد هل يكون نافذا واقعا في حق الآخر أم لا؟ رأيان في تلك المسألة، رأيان في تلك المسألة. فإن قلنا بالنفوذ كما قاله المشهور، فإن قلنا بمقالة المشهور وهو النفوذ، فحينئذ في مسألتنا هذه لا إشكال في أنه يجوز لثالث أن يستأجرهما معا لكنس المسجد. ليش يجوز؟ وذلك لأن كلا منهما في تكليفه يرى أنه شاك في الجنابة فيتمسك بأصالة عدم الجنابة ويحكم على نفسه في الظاهر بأنه طاهر، ويباح له الدخول في المسجد. وعندها فالشخص الثالث، فالشخص الثالث يرى هذا الحكم الظاهري في حق كل منهما بمنزلة الحكم الواقعي في حق نفسه، فيجوز له استئجارهما معا لكنس المسجد. هذا إذا قلنا المبنى بمقالة المشهور. وأما إن قلنا بعدم النفوذ فلا يجوز استئجارهما للكنس. لماذا؟ لأنه سوف يلزم المخالفة العملية القطعية للخطاب المعلوم إجمالا. طب أما رأي الشيخ، أما رأي الشيخ، الشيخ الأعظم قدس سره يرى أن الحدث في باب العبادات مانع واقعي لا علمي، كما أن الطهارة شرط واقعي، فكما أن الطهارة شرط واقعي فالحدث مانع واقعي. وأما في المعاملات أعني التوصليات مثل كنت المسجد حتى يصير رأي الفرق هنا عن اللي قبل شوية. هناك في باب العبادات وهو يرى بأن الحدث في باب العبادات شنو؟ مانع واقعي مو علمي، مثل ما الطهارة شرط واقعي الحدث ماذا؟ مانع واقعي. وأما في المعاملات عن التوصليات مثل كنز المسجد فالحدث مانع علمي لا واقعي. وأن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ واقعا في حق الآخر، وين؟ في باب المعاملات. ففي مسألتنا يجوز للثالث استئجارهما معا لكنت المسجد. هذا المبنى خلاصته عصارته يقول نعم لا إشكال، يقول لا إشكال على مبنى أن الحدث مع أنه جنابة أكو لو ما أكو إجمالا أكو، بس هذا الحدث في باب المعاملات ماذا يرى الشيخ الأعظم؟ أنه مانع علمي ومانع واقعي. وعرفت تفسير المانع العلمي؟ يعني هذا عدم جواز الكنز أو عدم جواز الاستئجار، عدم جواز فني، كل من آثار شنو؟ من آثار الجنابة المعلومة تفصيلا، وحيث أنه ما أكو علم تفصيل هنا. والحكم الظاهر في حق أحد يكون نافذا واقعا في حق الآخر، فيجوز لهذا الآخر استئجارهما مع المن لكنس المسجد. قال نعم لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما إذا لا ثينة جاز بطريقة أو لا يجوز أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة للمن لإباحة الدخول. هذا إشارة المن إلى هذا اللي ذكرت لكم من الخارج، أن الحكم الظاهري في حق أحد يكون نافذا واقعا في حق منه في حق الآخر في باب المعاملات عند الشيخ رحمه الله. قال تابعة لإباحة الدخول لهما لا أنها تابعة علما للطهارة الواقعية، لا لا، يعني يقول الحدث هنا شنو؟ مانع علمي مو مانع واقعي. والمفروض إباحته لهما أي إباحة الدخول لهما، لأن كل واحد منهم شنو؟ يتمسك بمن؟ بأفراد عدم الجنابة. ثم في آخر مقطع من كلامه يقول الآن عرفت الضابط، عرفت الميزان أنه وين ما أكو مانع واقعي شو يترتب، وإذا كان مانع علمي ماذا يترتب؟ يقول وقش على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك حال كونك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث الحدث الواقعي اللي هو في باب العبادات، وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصف به، هذا وين؟ في باب المعاملة. ثم ينتقل علما إلى الصورة الثانية من صورتي بحثنا. والحمد لله.